الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الأربعاء الرابع من شهر ذي الحجة من مدينة هيوستن. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: عندي استفسار بخصوص الاستخارة، هل يجوز عمل الاستخارة في أمر يخصني أو في شأن من شؤوني من قبل إخوتي أو أحد أقاربي المشهور لهم بالصلاح، مع العلم أنهم يرون رؤى تتحقق في معظم الأوقات سواء بعد الاستخارة أو بشكل عام أي بدون استخارة؟ نقول للسائل الكريم: الأصل أن يستخير الإنسان لنفسه فيما أشكل عليه، الأصل أن يستخير الإنسان لنفسه فيما أشكل عليه، لما جاء في حديث الاستخارة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. دلت الحديث واضحة أن الشخص إذا أراد أن يستخير في أمر فإنه يصلي بنفسه ويدعو لنفسه، لا أن يستخير غيره له. على هذا جماهير أهل العلم قديما وحديثا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قاس المنع من النيابة في الاستخارة على المنع ممن دخل المسجد وقال لغيره: صلي ركعتين تحية المسجد بدلا مني أو نيابة عني، فهذا لا يصح، فكذلك تلك لا تصح. فالاستخارة لا تجوز كما قال إلا ممن أراد أو هم، ولا يصلح أن يستخير لغيره حتى ولو وكله في ذلك. ثم قال: كما أنه لو دخل اثنان المسجد وقال أحدهما للآخر: صل عني ركعتين تحية المسجد وأنا سأجلس، لا يصح هذا، فصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعله. نعم، هذا كلام جمهور أهل العلم قديما وحديثا. أنا لي نظرة أخرى في الموضوع، أن الاستخارة من جنس الدعاء، فكما يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه، يجوز له أن يلتمس الدعاء من غيره، ممن يتوسم فيه الصلاح يسأله أن يدعو الله له، ويتوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء، وهو مشروع بلا نزاع، كما قال أولاد يعقوب لأبيهم: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. وكتوسل عمر بدعاء العباس في الاستسقاء، حديث أنس ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ولهذا مال بعض أهل العلم إلى صحة النيابة في الاستخارة وإن كانت خلاف الأصل، واستدلوا على هذا بحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. في حاشية العدوي على شرح الخرشي لخليل كان بعض المشايخ استخيروا للغير، وقال بعض الفضلاء يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يؤخذ منه أن الإنسان يستخير لغيره. في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي يقول: ظاهر الحديث أي الوارد في تعليم الاستخارة أن الإنسان لا يستخير لغيره، وجعله الشيخ محمد الحطاب المالكي محل نظر فقال: هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره؟ لم أقف في ذلك على شيء، ورأيت بعض المشايخ يفعله. قلت: قال بعض الفضلاء ربما يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يؤخذ منه أن الإنسان قد يستخير غيره. هذا الذي رجحته دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء المصرية رجحت هذا القول، حيث ذكرت أن الفقهاء أجازوا ذلك وأخذوا الجواز من هذا الحديث، وقالوا: لا مانع أن تصلي الاستخارة وهي في خلاصتها دعاء بقصد أن تستخير الله لأخيك، أن تدعو الله له أن يوفقه الله بخير بين هذين الأمرين. أضف إلى هذا معنى: إذا كانت المصلحة مشتركة، يعني ابنها يتزوج ومصلحة الزواج مشتركة لأنها مصلحة الأسرة، إن نجاحها نجاح للأسرة كلها، وإن إخفاقها إخفاق للأسرة كلها، ما كان من هذا القبيل فالظاهر أن الاستخارة الوالد لولده في زواجه باعتبار المصلحة المشتركة له ولولده وللأسرة كلها، أرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، ويكون هذا خارج محل النزاع. سؤال آخر يقول: لي صديق ينقب في بيته عن كنز من كنوز الجاهلية، ووصل ورد الكنز، وبيقول ما شاء الله، يعني لما وصل إلى السقف ثم جاء بالمشتري، والمكان ما شاء الله قدر بثمن باهظ، به ذهب وبه تماثيل والثمن على كل شيء، وصاحب المكان سيعطي هذا الرجل مبلغا، وهذا الرجل سيجعله في أشياء تنفع المسلمين، في قضاء دين وزواج بنات فقراء وشباب ونحوه. نقول له، يعني يسأل هل هذا حلال أم حرام؟ نقول له: إن بيع الكنوز ذهبا كانت أو فضة أو أقمشة ونحوها على أصل الحل، ما لم يمنع من ذلك سلطان تخاف سيفه أو تخاف صوته، وما لم تكن التماثيل مجسمة أو ذات دلالة شركية. طب إن كانت كذلك يقطع الرأس وتباع مادته، يعني تباع المادة ذهب مش تمثال، لأن الصورة الرأس، ففي الباب حديث: فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة. فالمعتبر في التمثال الرأس، فإذا قطع الرأس أو طمست معالمه زالت الحرمة، حديث ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. سؤال آخر دقيق: ابنة خالي فقدت عذريتها بسبب علاقة محرمة، فهل يجوز العقد عليها لسترها؟ لكن ليس زواجا دائما، بل فقط لسترها بالعقد ثم الطلاق، لكن السائل عنده رغبة في جماعها قبل الطلاق. نقول له: الزواج بنية الطلاق موضع نظر عند أهل العلم، وقد انتهت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين إلى منعه واعتباره نكاح متعة، خلافا لفتواها السابقة بالجواز أيام الشيخ ابن باز رحمه الله، كان في فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا لا بأس به، لأن النية ربما تتغير، ربما يصلح الله الحال ويؤدم بينهما إلى آخر ما قال. هذا كله إذا لم يصرح بالنية عند العقد وإلا كان نكاح متعة باطلا ومحرما عند الجميع. كل المذاهب المتبوعة عند أهل السنة تحرم نكاح المتعة قولا واحدا، ما سوغ هذا إلا الرافضة. نعم نكاح المتعة كان مشروعا في فترة من الفترات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني الذي يظهر لي في خصوص هذه الحالة أنه يمكن تقليد قول القائلين بالجواز إذا لم يصرح بنيته، إذا كان في ذلك إعانة لهذه الفتاة البائسة على التوبة، وإنقاذ لها من خطر يتهدد حياتها إذا افتضح أمرها. في بعض المجتمعات، وده أثر من أثر الماضي، يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. في بعض مجتمعاتنا الفتاة إذا اكتشف أمرها بالزنا تقتل، بكرا كانت أو ثيبا. طبعا قتل الزانية البكر ليس حكما بما أنزل الله، هذا قتل حمية وجبيلة وعصبية وليس حكما بالشريعة، أن الشريعة تقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مقصود شرعي إذا كان في إطار الإعانة على التوبة، وليس في إطار الإغراء بمزيد من المعصية ومزيد من الفجور. كلام مقيد والتقييد مهم. الستر مقصود شرعي إذا كان في إطار الإعانة على التوبة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. في قصة ماعز الذي أغراه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له ما كان منه ويسأله أن يقيم عليه كتاب الله، واحد اسمه هزال، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك، لم يكن جميلا منك أن تحضه بأن يأتي إلي، لأن الحد إذا بلغ السلطان فقد وجب ولا تجوز فيه الشفاعة، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، إذا بلغ الحد السلطان لعن الله الشافع والمشفع. يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لكن نقول له: أفضل من هذا ألا تنوي الطلاق، أو ألا ينوي صاحب هذه النازلة الطلاق، بل ينوي الزواج المعتاد. وإحنا عندنا الطلاق ليس حراما في الشريعة، إن أعجبته أمسكها وإن كرهها فارقها، هذا لا تصحح النية، بدل ما يعقد النية الجازمة والقاطعة أنه سيفارقها لا محالة، يقول: والله يضرب من يصلح الحال، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. جاء رجل إلى ابن عمر قال: رجل طلق زوجته 3، فأردت أن أتزوجها لأحلها له، لم يأمرني ولم يعلم. ده حاجة كده بيني وبين ربنا عز وجل، الناس دول استكروا ومش عارفين يرجعوا لبعض ازاي وندمانين، فانا قلت اعمل خير لوجه الله، يعني اتزوجها واطلقها وبالتالي يبقى الباب مفتوح ان يتراجع. قال له: لا، الا نكاح رغبة، الذي يحل المرأة لمن طلقها 3 نكاح الرغبة وليس نكاح التحليل. لا، الا ان يكون نكاح رغبة، ان اعجبتك امسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد ذلك على عهد رسول الله سفاحا، وإن كنا نعد ذلك على عهد رسول الله سفاحا. نعم. سؤال الفيلر، لعل الشيخ أحمد يساعدنا على معنى الفيلر. يقول: هل الفيلر حرام؟ ثم قالوا: علاج لتجويف العين. نعم، هذه المعالجات التجميلية إن كانت لإزالة تشوه أو إصلاح عيب فلا حرج فيها، لأنها ترد العضو إلى أصل الخلقة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا ستاندر الخلق. فأي خروج في شخص بعينه عن هذا المستوى يمكن أن يرد بالجراحات إلى أصل الخلق. واحد مولود بستة أصابع ومتضرر من الإصبع السادس يمكن أن يزال جراحيا، لأن أحسن تقويم ستاندر الخلق خمسة أصابع وليس ستة. فعندما نتدخل جراحيا نتدخل لكي نرده إلى أصل الخلق إلى أحسن تقويم. فالمعالجات التجميلية إن كانت لإزالة تشوه أو إصلاح عيب فلا حرج فيها، لأنها ترد العضو إلى أصل الخلقة، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما إن كانت لالتماس المزيد من الحسن فلا تصلح لما تتضمنه من تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله وردت لعنة أصحابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى صدرت قرارات المجامع الفقهية. وبناء على هذه القاعدة نقول إذا كانت عملية ملء الفراغ المسمى بالفيلر، معناها فيلر يعني عملية ملء، يعني إذا كانت تتم عن طريق الإبر المغذية أو المحتمية على فيتامينز دون أن يكون لها جرم يملأ الفراغ أو يكبر العضو مباشرة، لما يحصل له هذا بسبب النمو الطبيعي الحاصل بسبب المغذيات لا مانع من ذلك، لأنه لا تغيير فيه للخلقة شريطة أن لا يترتب على ذلك ضرر، وهذا يعرف عن طريق المتخصصين. أما إذا كان مادة تضاف فهذا هو التغيير يعني لخلق الله الذي صدرت القرارات المجمعية بمنعه، إلا ما كان دفعا لتشوه أو إزالة لعيب أو دمامة، والله تعالى أعلى وأعلم. العمل في الضرائب، واحدة بتقول واحد شغال في الضرائب والده، ابنه متقدم لي بس أبوه هو اللي هيجيب له شقة، ينفع أتزوجه ولا لا؟ طبعا أنا سعيد أن فتياتنا وناشئتنا حريصين أنهم حريصون على التحري والتورع، عرفت الحلال من الحرام، ظاهرة جميلة يدعى لأصحابها بظهر الغيب مزيد من التوفيق والسداد. نقول لها يا بنيتي أما العمل في أجهزة الضرائب فيه رخصة، صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول العمل في أجهزة الضرائب أسوقه لك بنصه، يرخص في العمل في أجهزة الضرائب سواء أكان هذا في ديار الإسلام أم في خارجها، مع استصحابي نية الرفق والسعي في إشاعة العدل وتخفيف المظالم في هذه المرافق، مستلهما في هذا روح الشريعة ومبادئ العدالة. ويستحب التحول عن هذا العمل عند ظهور البديل المناسب. لكن في مسألة أخرى، افترض أن هذا العمل حقا تشوبه شائبة من حرمة أو شبهة، لا علاقة لهذا بحل ما يقدمه لولده من شقة يعينه بها، فعليه ما حمل وعلى ولده ما حمل. الولد يأخذها هبة، يأخذها بعقد مشروع فلا علاقة له بأصلها، فتبدل الأسباب بمنزلة تبدل الأعيان. قد ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أن أموالهم تشوبها الشوائب وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن لا علاقة لنا بمصدر أموالهم حلالا كانت أو حراما، إنما علاقتنا وتبدأ مسألتنا كيف انتقلت أموالهم إلينا. انتقلت إلينا بعقد مشروع فعلينا ما حملنا وعليهم ما حملوا، وكل نفس بما كسبت رهينة. نعم. سؤال: أمي قبل 30 عاما حجت، وخلال مناسك الحج سرقت منها حافظة نقودها والمصاري، وما ظل معها للأضحية. ما فيش فلوس تعمل هدي. بتكلم مدام يعني مدام تتحدث عن دم يذبح في الحج واجب، يبقى هي تتحدث عن دم القران او دم التمتع. افتوا لها ان تصوم 7 أيام في الحج وثلاثة منها اذا رجعت. كانت مضغوطة نفسيا، تقول ضاع اخي منها، كانت بوضع نفسي سيء، يعني لم تصم 7 أيام في الحج، يعني لم تصم 3 أيام في الحج ولا 7 اذا رجعت. ام الان عمرها زاد عن 85 سنة، وتذكرت الذي صار معها، وانا مو متأكدة اننا صمت صيام كفارة ولا لا، نعمل ايه؟ فقلت لها يا بنيتي، الظاهر من سياق الكلام انها لم تصم، فاذا امكنها ان توكل من يذبح عنها هديا في الحرم قضي الامر. طول المدة دي لا يضر، كانت على جهالة على غفلة، هي في ذمتها دين، بتليفون حد في مكة تبعت المبلغ من المال اذبح لي هدي، ولا بد هديا بالغ الكعبة، لابد ان يذبح في الحرم ثم يوزع في اي مكان بعد هذا، بس لابد هديا بالغ الكعبة. طب ان عجزت عن الهدي الصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. طب واحدة كبر سنها وضاقت يدها، لا تستطيع أن تسبح هديا ولا تستطيع لكبرها أن تصوم، تعمل إيه؟ تطعم عن كل يوم مسكين، يعني قياسا على فدية صيام رمضان. طاعن في السن المرأة والشيخ أو المريض الذي لا يرجى له بر، فعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم، فتقاس هذه على تلك. لقدامى في المغني يقول: ومن لزمه صوم التمتع فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه من الصيام فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان. نفهم دي، افترض إنها انتقلت إلى رحمة الله، لا ذبحت ولا صامت، إن كان موتها قبل أن تأتي لعذر، يعني امتدت بها علة مرضها وشغلت وقتها كله وما كان في مقدورها أن تصوم، خلاص هذه برأت ذمته. أما إن كان عندها أيام كان في مقدورها أن تصوم لكنها فرطت وتراخت حتى أدركتها المنية، فلا يزال الدين في ذمتها قائما. نعوض ذي من إحنا نطعم مسكين عن كل يوم، لأنه صوم وجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان. كأني أختنا بعثت لي الآن تقول لي: أم الآن بصحة جيدة ولله الحمد تستطيع الصيام، لكن هل يجوز أن تصوم 10 أيام؟ نعم، إذا فاتتها 3 أيام في الحج لسبب أو لآخر وصامت 10 أيام بعد أن فرغت مكة فلا حرج. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. سؤال آخر يقول: رجل يسوق لصنيعي يأخذ منه نسبة سمسرة، اشترك هذا الرجل مع آخرين في مشروع ويريد أن يحضر هذا الصنيعي لعمل شيء في المشروع، فهل يجوز يأخذ منه هذه النسبة؟ هذه بداية الخرق في السفينة. إذا اشتركنا في مشروع ما ينفعش نسمسر على بعض، نسمسر على الغريب، احنا بنسمسر على بعض، احنا اشتركنا في مشروع مصلحتنا واحدة، فالربح للجميع والغرم على الجميع. اما نقعد نربح من بعض هذا اول الخيانة، الا اذا كان هذا عن ملأ وعن رضا وتشاور، وده عندنا صفقة قلنا البطل اللي يعرف يجيب لي الشركة الشغلانة دي هنديله 10% خاصة بيه، وبعدين يدخل معانا شرير، اتس اوكي ماشي، اذا كان هذا على الترابيزة بشفافية عن ملأ وعن رضا وتشاور بين الجميع. أما أن يكون هذا من وراء أظهرهم وبعيدا عن عيونهم فهذا شبهة الخيانة فيه واضحة. وفي الحديث وإن كان في إسناده ضعف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. الفرق بين السمعيات والغيبيات، هذه مصطلحات يا حبيبي. السمعيات والغيبيات واحد، يعني أمور لا مدخل فيها للعقل، تثبت من خلال الخبر الصادق عن الوحي المعصوم. سميتها سمعيات، سميتها غيبيات، في النهاية طريق إثباتها الخبر الصادق من قرآن أو سنة صحيحة. الزاوية 13 لصلاة العشاء صحيحة في مونتريال، اسأل أهل مونتريال، مشايخ من حولك ما شاء الله، هم أخبر بقياس الزوايا في مدينتك، حتى لا نكون كمن يقذفون بالغيب من مكان بعيد. مشايخك ما شاء الله في مونتريال ملء السمع والبصر، فأرجو أن تراجعهم وأن تجد عندهم جوابا شافيا ما شاء الله فيه. ماذا نقول في سجود السهو وسجود التلاوة؟ ما تقوله في سائر سجودك؟ ومن بين ما أثر: سجد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي، اللهم آمين. إذا لحقت بالإمام قبل ما يسلم، هل أفضل أعيد صلاة مع جماعة ثانية بنفس المسجد؟ أحسن، ولا تبطلوا أعمالكم مدام دخلت في الصلاة وانعقدت، يعني كمل، ولا مانع أن دخل جماعة أخرى وأردت أن تعيد الصلاة مرة أخرى معها فلا حرج. لكن ما دمت قد دخلت وانعقدت لك نية الصلاة جماعة مع الإمام حتى وإن كنت في آخر هذه الصلاة، أولى بك أن تكملها. وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا قد يقال: إذا هذا المسجد تتوافد عليه أعداد من الناس كثيرة، المتدفقون عليه كثر، قد يقول قائل: أجعل صلاتي هذه نافلة، يعني آتي بركعتين فقط أجعلها نافلة، كان نافلة قبلية، كان صلاة الظهر أو العصر، وإن دخل جماعة جديدة صليت معها، هذه خيرات مقبولة بإذن الله. شاب في عمر 26 سنة، وقمت في لحظة غضب بسبب استفزاز إحدى قريباتي لي بالرد عليها بكلام نابي، فبكت وقالت: لن أسامحك دنيا وأخرى. فتبت وكذبت نفسي وطلبت المغفرة من الله تعالى، ومع هذا أشعر أني مهما فعلت سيعاقبني الله على ذلك بسبب قولها: لن أسامحك في الآخرة. هذا أشعرني بالحزن والاكتئاب. نقول له: أولا يا رعاك الله، لا يعظم ذنب على التوبة. الله جل وعلا قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلو تاب الذين أحرقوا أولياءه بالنار لتاب الله عليهم. ولو أتى عبد ربه بقراب الأرض خطايا ثم استغفره لغفر له الله عز وجل. ورحم الله الشافعي إذ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. كان ينبغي لها أن تقيل عثرتك وأن تقبل اعتذارك لها. لقد وقع ما هو أفحش من هذا من مصطح ابن خالد أبي بكر الصديق في حق أم عائشة رضي الله عنها، وأقسم أبو بكر قائلا: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي لا يحلف من كان ذا فضل من مال وسعة منكم ألا يعطوا ذوي قرابتهم فيصلوا به أرحامهم كمصطح وهو ابن خالة أبي بكر. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. على كل حال، إذا كنت قد اعتذرت إليها وتبت إلى ربك عز وجل فربك واسع المغفرة، وأرجو أن يرضيها عنك يوم القيامة، فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. هؤلاء الذين صدقوا في توبتهم إلى الله تعالى، ولا يزال لبعض الناس حقوق عليهم تقاصرت دونها حسناتهم، الله جل وعلا ورد في بعض النصوص أنه يصلح بين عباده. يأتي صاحب المظلمة صاحب الحق يطالب، والتاني مسكين ما فيش ما يؤدي به، فيقول له ارفع بصر فيرى قصورا شاهقة ونعيما عظيما. يا رب لمن هذه؟ قال لمن يدفع الثمن. ومن؟ قال الذي يعفو عمن ظلمه. فالله جل وعلا يصلح بين عباده يوم القيامة لمن يعلم منهم صدق التوبة وصدق اللجي إليه عز وجل، إن صح هذا النص. سائل يقول أقرضت أحدا من الناس مالا وهو الآن في مرض خطير مزمن، هل أستطيع أن أحتسبها مع الزكاة في كل عام حتى أبلغ الدين الذي هو مدين لي به؟ نقول له يا حبيبنا، جمهور أهل العلم على عدم جواز إسقاط الدين في الزكاة. لماذا؟ لأن نفع الزكاة سيعود إلى المزكي، أحيا ماله الميت بالصدقة. عندك مال ميت لا ترجو استرداء الرأي المعسر، وعليه زكاة لابد أن تدفعها لفقراء. زكاة هذه مال حي، ودين المعسر مال ميت، فأحييت مالك الميت بالصدقة. المشروع في مثل هذا أن تمهل المدين المعسر إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتتمة القول أن الحسن وعطاء وابن حزم أجازوا إسقاط الدين في الزكاة، واستدل ابن حزم على هذا بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. لكن الحسن قيد قال بدين القرض لا ديون التجارات، لمحة ذكية من الحسن، خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة. ما عنده زكاة دي كأنها شركة تأمين، يعني بتأمن له على الديون، كل ما ديني يقع يقول حوله على الزكاة. فقال هذا يكون في دين القرض وليس في ديون التجارات، خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة. فالاحتياط يا رعاك الله أن تفصل بين الأمرين وألا تسقط دينك بالزكاة. ما رأي الدين في رجل سمع امرأته تكلم رجلا بعد منتصف الليل ماذا يصنع؟ يعظها ويقول لها في نفسه قولا بليغا، ويعني يتألف قلبها على التوبة، وأسأل الله أن يردها إليه ردا جميلا. وهناك بعد آخر، إذا كان مقصرا في علاقته بها نفسيا وعاطفيا فينبغي أن يراجع نفسه، إن قد يكون الذي حملها على هذا ونحن لا نسوغ لها عمل هذا، فقط تفسير وليس تسويغ. قد يكون ما حملها على هذا الحرمان العاطفي والحرمان النفسي، وكثير من الرجال بعد يكون كريما جدا بعواطفه في مرحلة الخطوبة، يبتدي يشح شوية بعد العقد، يبتدي يجذب تماما بعد الزواج، فيدخل امرأته في مرحلة التصحر العاطفي. والمرأة تقتات بالكلمات أكثر مما تقتات باللقيمات، وإن الكلمات الجميلة في حياة المرأة أفضل من هدية مادية، وأفضل من باقة ورد، وأفضل من علبة شوكولاتة، وأفضل من فستان. فبرضو انتبه لهذا المعنى. قد تكون أنت بتقصيرك في هذا الجانب حملتها أو فتنتها وحملتها على هذا يا بني بارك الله فيك. لكن تألف قلبها على التوبة، اعظها قل لها هذا لا يحل لك، لا يجوز، وأنت ذاته زوج والزوج صاحب الإذن، فهذا عدوان على حق الله سبحانه وعلى حق الزوج وعلى حق البيت الذي آواك. فاتق الله، والله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقت تقليم الأظافر لمن يضحي خارج البلاد ووجود فرق توقيت، سؤال جميل، والجواب أن العبرة بوقت الوكيل وليس بوقت الموكل. الوكيل اللي هو في الشرق بيننا وبينه 8 ساعات ذبح لضحية، أنا حل لي أن أخذ من شعري وأظفاري، وإن كنت لسه في ليلة العيد ولسه ما صلتش، لأن العبرة بوقت الوكيل وليس بوقتي. ودي فيها فسحة لمن يقيمونه هنا، أتوضب نفسك من الليل وتيجي بكرة تعيد وإنت زي الفل ما شاء الله. واحدة تقول أنا آخر سؤال، أنا مولودة في هذا البلد تحجب الحمد لله، سؤال أظن أجبنا مثله فيما مضى ولا بأس بالتكرار، هل يجوز الذهاب إلى نادي الرياضة المختلط بين الرجال والنساء؟ علم بأن الطبيبة أوصتني بممارسة الرياضة لأجل صحتي البدنية، لا توجد نوادي رياضية خاصة بالنساء، مزاولة الرياضة في الشارع فيها خطورة علي وعلى الآخرين ولا تليق بمحجبة مثلي، والأهم من هذا أني أحتاج لمزاولة هذه الرياضة إلى معدات لا تتوفر إلا في نوادي الرياضة. ثم قالت وسوف أتجنب الأوقات التي تكون مزدحمة بالرجال. نقول لها يا بنيتي إن لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول المرأة والأنشطة الرياضية قرارا أسوقه لك بنصه منه يعلم الجواب. الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إذا كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. اشتراط شرعية الرياضة النسائية ستر العورات وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثني الجسد على ملأ من غير المحارم. عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، لا فرق في ذلك بين المسلمة وغير المسلمة في الأظهر. عورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين. أما ما لا يحتاج إلى ذلك كرياضة المشي ونحوه لا حرج في ممارسته على الملأ. أيضا من الضوابط تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلائم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها، عدم الاستغراق في هذا بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو إضاعة حقوق الزوج والأقربين، ألا تخل ممارستها بصيانة العفاف وحراسة الفضيلة والتحلي بمكان الأخلاق إبان ممارسة الرياضة، خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. طب ماذا عن السباحة؟ السباحة في ذاتها ليست من المحرمات، لكن لما قد تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات، فمتى أمن ذلك؟ فكانت في مسابح خاصة للنساء أو اختيارات الأوقات التي تخلو فيها المسابح من الرجال، وحفظت المرأة المسلمة على ستر عورتها كانت على أصل الحل. أعتقد نكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.